بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كنا تذاكرنا البارحة مقدمة وهي عبارة عن ترجمة مختصرة للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. هذا الإمام المصلح الكبير رحمه الله من مجددي الدين الإسلامي وعالم من كبار علماء المسلمين، وقد نفع الله عز وجل به وبدعوته نفعا عظيما، وأقام الله عز وجل به دعوة ودولة، فكانت أرض نجد والحجاز في ذلك الزمان عبارة عن ولايات ودويلات متفرقة، كل جهة يحكمها حاكم. جزء من تلك البلاد كان خاضع لسيطرة الدولة العثمانية، وكانت في آخر أنفاسها، كانت بدأت تتقلص وتفقد سيطرتها في الوطن العربي بسبب ما دخل عليها مؤخرا من المعاصي والخرافات وتشييد الأضرحة ونحو ذلك. وهو كغيره رحمه الله تعالى من العلماء ليس بمعصوم، ولكن تعرضت دعوته للتشويه ووصفت بالألقاب التنفيرية لقصد أن يحجموا تمددها وانتشار الصحوة الإسلامية بين أوساط المسلمين، فكان قد انتشرت الخرافات بين الناس تعلق بالأشجار والأحجار والأتربة ونحو ذلك. كان الناس إذا قحطوا دعوا الأولياء يقولون: يا رب بهم وبآلهم عجل بالغيث وبالفرج. بهم يقصدون الخمسة أهل الكساء أهل البيت، وبآلهم عجل بالغيث وبالفرج. وإذا المرأة احتاجت إلى مولود تقول: يا فحل الفحول ارزقني غلاما قبل الحول، وتذهب تدلك بشجرة أو حجرة أو نحو ذلك، فينفخ الشيطان في رحمها فتقول: قد رزقها الولي ذلك المولود. وبلى حصل على الناس كبير، وتعداد ذكر هذه المظاهر يطول جدا. من ذلك أنه كان إذا سقط إنسان من شاهق قالوا: خطفته الجن. ما هو الحل؟ قالوا: ضروري ترضوا الجن، اذبحوا لهم، ضروري من هجار، يسمونها الحضرة. هذا أشياء ونحن حدثاء أسنان أدركناها إلى قريب، كيف من هو كان أقدم منا. فيذهبون يأتون بكبش أو ماعز إلى ذلك المكان الذي سقط فيه ذلك الرجل فيذبحون، ثم يدعون ويهتفون باسم الجان، يسمون ذلك المكان الحيد: يا أهل الحيد فلان خذوا، ويذبحون ويرمون لهم بتلك الذبيحة، ثم يقولون: خلاص يفيق ذلك الذي أغمي عليه. وهي بلوى، لأنه إذا كان قد تلبس به الجان فقد قربوا لهم قربانا فيكون قد تخلص منه، وإذا كان قد مات فما ينفعه لو يذبح نفسه عنه. فصار عند الناس اعتقادات هذا، وكان لا يكاد يسقط إنسان إلا ذهبوا يقيمون عليه حضرة، وأشياء كثيرة من هذا الباب. فنفع الله عز وجل بدعوة الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، فحارب الشرك ودعا إلى التوحيد ونبذ الخرافة، فانتفع بدعوته خلق كثير، واستجابت الفطرة السليمة لدعوته. لأنه يا إخواني الإنسان أعطاه الله فطرة، ولا توجد هناك دعوة تتناسب مع الفطرة غير دعوة التوحيد والسنة، تأتي تتأقلم أو تتوافق تماما مع فطرتك التي فطرك الله عز وجل عليها، تحررك من رق العبودية وتجعلك تستخدم عقلك. لما ترى إلى بعض الناس وهو يتسابقون على بصاق إنسان تفال سابق عليه، هات البركة، تحمد الله الذي عافاك، بصاق هذا إيش يعني؟ إيش الذي ميزه عليه؟ وهكذا أيضا يتنافسون على وضوئه، يتوضأ وإذا به يوضع في إناء ويقسم على الناس باب المسجد، هذا موجود، وغير ذلك من الأمور كثير وكثير. وينظرون إلى شخص أبله في المجنون قد رفع عنه القلم، قالوا هذا ولي، يا جماعة هذا مجنون، قالوا لا ولي، واعبد ربك حتى يقول الناس أنك مجنون. هذا الآن قد تجاوز القنطرة، هذا في ما يظهر لكم أنه مجنون وهو ولي من أولياء الله تبارك وتعالى. وإذا بأناس رزقهم الله حواسد يكون بها يسمعون يبصرون ويلبسون الثياب الجميلة، يأتون إلى ذلك المجنون أو المعتوه الذي رفع عنه القلم وهو قد كشف عورته، هذا ولي عندهم، الولي العريان، يقولون ما عليه حساب، فأحسنهم حالة الذي يغطي سوءته ويتبرك به، يتمسح، امسح علي، قل لي مقبول، جئناك طالبين القبول، قل لي مقبول، يقول له مقبول، قال الحمد لله، لو تعلمون قدر هذه الكلمات لسجدتم على الشوك وعلى المحمى من الإبر. يا الله إيش هذا الكلام؟ إلى هذه الدرجة يأتي إليه؟ إلى إنسان لا يحسن يتكلم، والله يا إخواني أنه ما يحسن يتكلم، إنما يقول يفرح، يحرك شفتيه، وذاك الحاضرين يفرحون، الحمد لله قد قبلنا، وأشياء كثيرة يندى لها الجبين. يا إخواني لما أشاهد مثل هذه الأمور وأسمع مثل هذه الأمور أحمد الله عز وجل على نعمة العقل وعلى نعمة السنة وعلى نعمة التوحيد، أن الإنسان يستخدم عقله وفطرته التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا كنا نذكر قصصا بالمناسبات، لأنه هي لا تكاد تنتهي مثل أعاجب هؤلاء، وأراد الإنسان يستطرد، لكن نحن في هذا الكتاب إن شاء الله نكون نذكر بعض القصص في مواضعها المناسبة. فالشاهد من هذا أن هذا الإمام رحمه الله تعالى كان مباركا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله ليبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، وقد كان من علماء رأس القرن 12 رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب أصول الإيمان، أصول الإيمان، شرحه شيخنا العلامة المتفنن صالح ابن عبد العزيز ابن محمد آل الشيخ حفظه الله تعالى. ذكر هنا في المقدمة الشرح مقدمة متعلقة بأركان الإيمان، لا بأس أن نقرأ منها شيئا. قال الحمد لله رب العالمين، وفق من شاء إلى سبيل مرضاته، وعلم من شاء تعليما، وأدب من اختاره تأديبا، فله الحمد على ما من علينا من النعم الجزيلة والعطايا الكثيرة، له الحمد كثيرا كما أنعم كثيرا، وله الشكر جزيلا كما تفضل علينا جل جلاله وأنعم بكرة وأصيلا. أحمد الله وأشكره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله، هذا كلمة التوحيد. تعجب من إنسان يقول لا إله إلا الله في اليوم عشرات المرات ثم يدعو مدد يا رسول الله مدد، مدد يا زينب مدد، مدد يا حسين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، دري ما معنى لا إله إلا الله؟ كيف تقولها وتستسيغ أنك تدعو غير الله سبحانه وتعالى؟ قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، هذا الكتاب كتاب أصول الإيمان، جمع فيه الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الأحاديث التي في الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يتصل بذلك من أمور، فجمع أحاديث متنوعة تعد أصولا في هذا البحث العظيم، مبحث الإيمان. وهناك من ألف في هذا الباب كتب كثيرة كالإيمان للإيمان الأوصل للشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، ومن نسميها في التوحيد كتاب الإيمان، شعب الإيمان للبيهقي. قال والإيمان أركانه ستة كما في حديث جبريل، هكذا شهر، وإلا هو حديث عمر بن الخطاب لكن نسب إلى جبريل لأنه هو السائل. الذي في الصحيح، يقصد في الصحيح في صحيح مسلم عن عمر، وإلا هو في الصحيحين عن أبي هريرة، في الصحيحين عن أبي هريرة وفي صحيح مسلم عن عمر. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الأركان جاءت في القرآن أيضا، منها ما جاء في قوله تعالى آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى في القدر إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذن هذه الأدلة من القرآن على أركان الإيمان، على أركان الإيمان. والإيمان والإسلام مترادفان، إذا اجتمع افترقا وإن افترقا اجتمعا. ومعنى هذا الكلام أن إذا ذكر الإيمان والإسلام في موضع واحد صار للإيمان تعريف مستقل عن الإسلام، ويطلق الإيمان على أعمال القلوب والإسلام على أعمال الجوارح. وحيث افترقا، حيث افترقا فإنه يطلق كل واحد منهما على الآخر. الآن إذا قرأت قول الله عز وجل مثلا يا أيها الذين آمنوا تقول لا المسلم ما يدخل تحت هذا الخطاب، أو إذا قال الخطيب أيها المسلمون تقول أنا ما أنا معني بهذا الخطاب أنا مؤمن. فإذا أطلق الإسلام يراد الإسلام والإيمان، وإذا أطلق الإيمان يراد الإيمان والإسلام، ولكن إذا اجتمع صار لكل واحد تعريفا مستقلا. الإسلام الأعمال، أعمال الجوارح من الشهادتين والصلاة والصيام والحج ونحو ذلك، كان الإسلام الخمسة. والإيمان أعمال القلوب، إيمان التصديق، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولفظ أركان الإيمان لم يرد في شيء من النصوص، لكن لا مشاحة في الاصطلاح. الإنسان من أين أخذتم أركان، سميتم هذا أركان إيمان وهذا أركان إسلام؟ نقول أخذت، تتابع العلماء عليها اصطلاحا، تتابعوا عليها اصطلاحا كما تتابع أئمة اللغة على أن الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر. ما الدليل من القرآن والسنة على هذا؟ هذا الاستقراء، استقرأوا لغة العرب فوجدوها لا تخرج الأفعال عن ثلاثة. وهكذا كلام عبارة عن اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، أنواع الكلام، وجدوا أن الذي يتكلم به الناس لا يخرج إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا وهكذا. فإذا الاستقراء اصطلحوا على تسمية هذه أركان، الإيمان، وهي لها أصول في القرآن والسنة، كما اصطلح أيضا على تلك أنها أركان الإسلام، فلا مشاحة في الاصطلاح. والإيمان بالله، الإيمان على ثلاث أقسام: إيمان بربوبيته، وإيمان بألوهيته، وإيمان بأسمائه وصفاته. لا يتم الإيمان بالله إلا بتوفر هذه الأمور الثلاثة: إيمان بربوبية الله، وهذا شيء لم ينكره حتى مشركو قريش، كانوا يقرون بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وتجد بعض الناس اليوم يقول لك بإمكان الولي أن يخلق إنسانا في رحم أمه من غير أب ولا أم، أعوذ بالله، هذا مسموع ومشاهد. هذا النوع ما بلغ بأبي جهل بن هشام ولا أبي لهب أن يقول هذا الكلام، بل كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا إيش؟ دعوا الولي، دعوا الله مخلصين له الدين. اليوم أقول لك إذا اضطربت الأمواج نادي يا ولي، نادي الولي، وبعدها يرسل لك من قبره حبل يجر السفينة وينقلها ويخرجها. أشياء تعجب قائلها، قالها في حالة سكر أو حالة وعي أو كيف ذلك. يقول لك بإمكان الولي أن ينفخ في رحم المرأة فيرزقها ولد من غير أب ولا أم. قال إنما نحن نتحرز من هذا من أجل لا يكثر البغاء، تذهب تزني المرأة ويقول أعطاني الولي. قال من أجل هذا نتحرز فقط، ولا هذا شيء ممكن، ممكن أن يكون، أعوذ بالله من انتكاس الفطر. الإيمان بألوهية الله أي بأنه واحد في العبادة، تفرده في العبادة، يسمى توحيد العبادة. الإيمان بالأسماء والصفات لله جل وعلا، تؤمن بأن له أسماء وصفات، كما قال ولله الأسماء الحسنى. وهذا الباب مضيق، ما هو على مزاجك تخلع لك اسم وتجتهد وتقول هذا اسم من أسماء الله، لا، هذا كذب على الله. ولهذا أجمع العلماء على أن الاسم أو الصفة لا يثبت حتى بالإجماع. مصدر الأسماء والصفات وإثباتها الكتاب وصحيح السنة فقط. الأدلة هي أربعة عند جماهير العلماء: كتاب والسنة وإجماع وقياس، لكن قالوا هذا في جانب الفقه. لدينا نتحدث عن مسائل الفقه، الطهارة والصلاة والصيام، وهذا السنة وهذا مستحب وهذا واجب، نأتي إلى هذه الأدلة. إذا ما عندنا كتاب نجيب سنة، ما عندنا سنة نأتي بإجماع، ما عندنا إجماع نأتي بقياس صحيح. لكن تقول هذا صفة من صفات الله، ما الدليل؟ عندك آية؟ قال لا. حديث؟ لا. عندي إجماع، ما هو مقبول، ما نثبت به صفة من صفات الله ولا اسم من أسماء الله. حاول، ممنوع. الله سبحانه وتعالى أعرف بنفسه، ولا يمكن أحد أن يصف الله سبحانه وتعالى باجتهاده أو بذوقه، إنما الله عز وجل أعرف بنفسه، وأطلع نبيه وعلم نبيه ما لم يكن يعلم، فما أخبر به في كتابه أو علم نبيه أثبتناه، وما لم نجد إلى ذلك دليلا صحيحا فلا يجوز لنا أن نثبته. نكتفي إن شاء الله بهذا، المؤذن يؤذن ونصلي السنة ونأخذ درسنا الآخر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.